بطل فيها شيء يعني ما فيه أجر. وعندنا الربانيون ما معنى بطلت؟ الله أكبر، ما تولد النور، ما تولد الحسنات التي تزكو عليها النفس البشرية. إذ الصلاة عبارة عن مولد الطاقة، لا يوجد عبادة أكثر من الصلاة توليدا للنور. فإن اختل أداؤها هبطت ولن تولد حسنة واحدة. وأكثر المسلمين ما علموا هذا. فلهذا المهم صلي، المهم أن تنتج صلاتك نورا لك. هذا النور ما يستقر في القلب، أشعته على البصر، أشعته على الأذن، أشعته على اللسان، أشعته في الأركان، ما يستطيع يمد يده إلى حرام. لذلك التأثير النوراني في القلب. قال خامسا، مراعاة سننها وآدابها. لا بد من أن تأتي بالسنن والآداب ما أمكنك ذلك، وأن حتى تصبح قادرة. من هي هذه؟ حتى تصبح قادرة. من هي العجوز؟ مرأة. الصلاة. حتى تصبح صلاتك قادرة على إنتاج الطهر والصفاء للروح. هذا معنى قوله تعالى وأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة. قال وأن يؤتوا الزكاة ويعتصموا بالله، بمعنى يتمسكوا بدينه الإسلام وما حواه من الشرائع والأحكام وآداب وأخلاق. وأن يؤتوا الزكاة ويعتصموا بالله، بمعنى يتمسكوا بدينه الإسلام وما حواه من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق، إذ هو سبحانه وتعالى مولاهم. والمولى يحب، والمولى يجب أن يحب ويعظم ويطاع، فهو حينئذ نعم المولى ونعم النصير. الله نعم السيد، نعم المولى ونعم النصير. وأخيرا قلنا تنبيه، وأذن الأذان تنبيه، وهو القارئ لهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا يشرع السجود، وهو أن يخر ساجدا سواء كان قائما أو قاعدا، يضع جبهته وأنفه على الأرض ويذكر الله ويسبح بما ورد. قال القارئ لهذا النداء ولما سبقه من آيات: إذا كان متطهرا متوضئا إذا قال لعلكم تفلحون خر ساجدا مسبحا، ثم يرفع رأسه مكبرا ويواصل قراءته لما بقي من الآيات. إذ هذه سجدة من سجدات القرآن، إلا أن هذه السجدة مختلف في مشروعيتها بين أهل العلم والقرآن. منهم من يراها ومنهم من يقول لا، هذا ليس موطن سجود. ولم يجمع عليها كما أجمعوا على سجدة الأعراف والراعد ومريم وأولى الحج. أولى الحج هذه ثانية الحج، وإلا أولى الحج إجماعا، والفرقان والنمل والسجدة وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. واختلف أيضا في سجدة صاد، لأن تلك السجدة سجدها داود عليه السلام، ونحن نسجد كما سجد، نحن نأتي بالصالحين ولا لا، نقتدي بهم. سجد داود وغفر له وقبل، نسجد نحن. وهذا أيضا وإن لم يجمع عليها لما نحرم أنفسنا من أن خير ساجدين لربنا؟ هل هناك مانع؟ الجواب لا. عرفتم الآن السجدات، أول سجدة أين توجد؟ في سورة العرب وهي نهايتها. ثاني سجدة أين توجد؟ في الغاد. ثالث سجدة أين توجد؟ في النحل. في النحل نعم. رابع سجدة أين توجد؟ في الإسراء. وأخرى أين توجد؟ في مريم. ثم الحج، أولى الحج، ثم هذه الثانية التي ما أجمع عليها، ثم الفرقان، ثم النمل، ثم السجدة الإسلاميين السجدة، ثم احنا صعد قلنا مختلف فيها كذا ولا لا، ونسجد، ثم فصلت، ثم النجم، ثم الانشقاق. أي انشقاق هذا؟ إذا السماء انشقت. ثم العلق، أين صورة العلق؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فصاحب هذه النداءات لما يقرأ يحفظ هذا، يعرف أين سجايات القرآن. عرفتم؟ اختلف في سجدتين فقط، لو لم يسجدهما أحدنا لا بأس عليه، لا شيء. السجدة الثانية من سورة الحج وهي هذه في هذا النداء الذي درسناه أمس، وسجدة صاد إذ كان داود عليه السلام قد وقع الذي وقع فخر راكعا وأناب، قال تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نعم. في هامش النداءات أيضا صلاة الجنازة، ما وجدنا لها موطن إلا هنا، هيا نسمع. قال صلاة الجنازة هي الصلاة على الميت المسلم. ما هي صلاة الجنازة؟ هي الصلاة على الميت المسلم. ميت مسلم حي ما يصلى عليه، كافر ميت ما يصلى عليه، صلاة الجنازة على مسلم ميت فقط. قال لا ركوع فيها ولا سجود. لا ركوع فيها ولا سجود، أو فيها ركوع سجود. عندنا من حكايات طلب العلم خذوها، في أهل قرية مات أحدهم، من يصلي تقدم يا فلان يحفظ القرآن صلي، فصلى أربع ركعات بالركوع والسجود. فقيل له يا سيد يا فلان كيف هذا؟ قال مسكته، هذا بالركوع والسجود واللهم اغفر له، هذا ذنوب ما حد حد. تلومونني على أنني صليت بالركوع والسجود، هذا بالركوع والسجود واللهم يغفر له، ذنوب عظام. فاستطاع أن يخرج من المأزق اللوم والعتاب. وهذا من ثمار الجهل، لأنه ما سأل ولا تعلم. ويوجد في العالم الإسلامي قرى ما يصلون عن الميت ولا يعرفون. قال لا ركوع فيها ولا سجود، إذ هي الدعاء. معنى الصلاة على الميت الدعاء للميت لا غير. وكيفيتها الآن حفظناها عمليا، لكن قد يوجد من لا يعرف كيف يصلي. قال وكيفيتها أن يوضع الميت على سرير، ما هو من حديد وذهب حتى من خشب وإلى سعر، على سرير ويقف الإمام وراءه والناس وراء الإمام وهم على طهارة. الذي ليس بمتطهر لا يصلي صلاة الجنازة. ثم يكبر الإمام قائلا الله أكبر، ويكبر الناس وراءه، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر الناس وراءه، ثم يكبر ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة، ويكبر الناس ويدعون للميت ثم يكبر ويسلم، ويكبر الناس وراءه ويسلمون. لطيفة ممكن طلبة علم يستفيدون من أهل العلم كأبي هريرة، كان ما يقرأ الفاتحة وإنما يحمد الله تعالى ويثني عليه فيقول الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير، الله أكبر. لما؟ لأن المقصود أن نتوسل إلى الله بحمده وثنائه ونصلي على نبيه ثم ندعو لأخينا بالمغفرة والرحمة. ما سر الصلاة على الميت؟ أليس التوسل إلى الله ليغسل ويرحمه؟ كيف تبدأ بتوسلك بأي شيء؟ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، وتصلي عليه على نبيه تتملقه، ثم تقول اللهم اغفر لفلان وارحمه. فمن هنا قراءة الفاتحة أكثر أجر وأعظم تحميدا وتمجيدا وثناء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حمد وثناء وتمجيد، وإلا إياك نعبد وإياك نستعين، تملق وإلا لا وتزلف. عرفتم؟ فمن قرأ الفاتحة أكثر أجر ممن اكتفى بالحمد والثناء على الله. والكل جائز وواسع. يقول المستفسر أين يقف الإمام؟ الإمام يقف على خلاف القضية، إذا كان رجلا وقف في وسطه، وإذا كان رجل وقف عند رأسه أو كتفه، وإذا ما وقف في وسطها. والمسألة فيها ما فيها، لكن كله خير. المرأة يقف في وسطها والرجل يقف عند منكبه رأسه على وجه الاستحباب، ما هي أركان. الآن عرفنا صلاة الجنازة معناها الدعاء له ولا لا؟ كيف ندعو الله؟ كيف نعمل؟ نتوسل إليه بحمده والثناء عليه وتمجيده والصلاة على نبيه، ثم نقول أعطينا، اغفر لميتنا وارحمه. كم تكبيرة في صلاة الجنازة؟ أربع. وإن كبر خمسا كبر من هو أفضل منه خمسة؟ الكل واسع. المهم يحافظ تكبيرة الأولى يحمد الله ويثني عليه ويمجده بقراءة الفاتحة أو بلفظ آخر. الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن يدعو الله عز وجل ويخلص الدعاء، ما يدعو للآخر، له للميت فقط. بعد الرابعة إن شاء دعا للمؤمنين عامة، وإن شاء سلم، والسلام تسلم واحدة مجد السلام عليكم. قال ورفع اليدين وارد عن ابن عمر، وقال بي أحمد والشافعي علماء أئمة، وهو خير. فارفع يديك لله ما وحسن حسن الله. ما نتعصب للمذهب، قل لا نحن مالكية ما نرفع، هذا ما عندنا أبدا، لا حنبلي ولا مالك ولا شافعي ولا نبحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والذي هو أرجح عليه أكثر العلماء والأئمة، وهكذا ما نفتح باب الخلاف والفرقة. هذا لأن أمس النداء كان طويلا وما استعوذناك ما ينبغي. هيا بنا إلى هذا النداء وهو 57. قال فحواه ما تحمله ما فيه شيئان: النهي عن اتباع خطوات الشيطان، وبيان حال المتبع لها،
هذه واحدة.
والثاني امتنان الله على المؤمنين بوقايته من الشيطان. فضمن هذا النداء السابع والخمسون ما يلي: النهي عن اتباع خطوات الشيطان وبيان حال المتبع لها ومصيره. ثانيا امتنان الله عز وجل علينا أيها المؤمنون بوقايته لنا من الشيطان. لولا أنه وقانا ما اجتمعنا هنا، نحن الآن في المقاعد. هيا نتغنى بالنداء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم رحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هيا ندرس هذا النداء وندخل في غمرة أنواره علنا نعود بها إلى بيوتنا. قال: اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، لأن هذا كتاب من كان يحسن القراءة يجب أن يقرأ ندايات ربه ويفهم ويعمل، ومن كان لا يحسن القراءة يقول: يا أخي أسمعني نداء ربي لي، وكله نية وعزم على أن يستجيب لله فيما طلب منه. قال: اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن الله تعالى ما ينادي عباده المؤمنين به وبلقائه المصدقين بوعده ووعيده الراغبين في فضله وإنعامه الراجين رحمته وإحسانه ما يناديهم إلا لما يعدهم لذلك ويقربهم منه ويحققه لهم. تعرفون الوعد الوعيد، وعد الله بماذا؟ بالخير بالجنة، ووعيده يكون بما؟ بالعذاب، عذاب النار. قال فها هو ذا عز وجل يناديهم: يا أيها الذين آمنوا، لينهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، فيقول لهم لا تتبعوا خطوات الشيطان. لما؟ فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا تتبعوا خطوات الشيطان لما؟ فإنه عدو لكم. تعرفون عداوة الشيطان لنا ولنا متى بدأت؟ بدأت في الملكوت الأعلى في السماء، إذ زين الشيطان لحواء وقلدها آدم. وأنتم تعرفون الفحل دائما يجي وراء أنثاه. إذن فزين لهم الأكل من تلك الشجرة، فلما أكلا منها وجب طردهما وإبعادهما، وحصل الذي حصل بسبب وسواسه ويغوائه ويغرائه. فلهذا الشيطان عدو الإنسان، من يشك في عداوته لا إيمان له. فلهذا نهانا ربنا تعالى أن نتبع خطواته، لو خطوات وإلا لا. إياك أن يمشي أمامك وتمشي وراءه، والله لن ينتهي بك إلا المخمار، لن ينتهي بك إلى الفجور. هو ما يسوق بعصا، ما يملك، والله لا قدرة له. يملك التزيين والتحسين، وأنت إن مشيت وراءه وصلت إلى الهاوية. قال فكيف تمشون وراءه وتتبعون فيما يزين لكم من قبيح المعاصي وسيء الأقوال والأفعال؟ ويعلل لذلك النهي فيقول جل وعز: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا اللفظ صالح لأن تقول الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر كذا، وهو كذلك. وافهم أن من يتبع خطوات الشيطان يصبح شيطانا، يأمر بالفحشاء والمنكر. وقد رأيناهم لما تورطوا في الزنا والباطل والشر أصبحوا دعاة لذلك بأساليب الدعوة، بالكتابة، بالصور، بكذا. خطوات وخطوة وخطوات يجوز تسكين للتخفيف، وهي قراءة نافع. قال أي أن من يتبع خطوات الشيطان لا يلبث أن يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر. ألا انتبهوا، ألا ففاصلوا هذا العدو وقاطعه، أعلنوا العداء بينكم وبينه، المفاصلة، لا نسمع له ولا نستجيب ولا نجلس مجالس ولا نحضر أبدا حفلاته، لو حفلات مجالس، كل بدعة يجتمع عليها ألواء هذا حفلة إبليس، هو الذي جمعهم وزينها لهم. قال ألا ففاصلوا هذا العدو وقاطعوه، واتركوا المشي وراء والجري وراءه، فإنه لا يأمر بخير قط. إذا فاحذروا وساوسه وقاوموا نزغاته. بماذا؟ بالاستعاذة بالله السميع العليم، فإنه لا ينجيكم منه إلا هو سبحانه وتعالى. فمن زين له سوءا أو قبح له حسنا أو نزغه ليحركه ليجري وراء شهوة باطلة فليفزع إلى الله سبحانه وتعالى قائلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ جاء في آيتين من القرآن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي آية: إنه هو السميع العليم. لما هو السميع؟ نعم، لو كان ما يسمعك وتستعذ به ماذا استفدت؟ لو كان ما يعلم حالك يسمع صوته ما يعرف ماذا، ما ينفع. لكنه سميع لأقوال عباده، عليم بأحوالهم، فالاستعاذة به نافعة مجدية. لكن لو استعنت بمن لا يقدر، بمن لا يعلم، بمن لا يسمع كالجهال: يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، لو يبقى 1000 عام والله ما يسمح لا حسين ولا فاطمة ولا عبد القادر. لماذا إذن تضيع وقتك؟ بهلول أنت. أدعو السميع العليم الذي يسمع صوتك حيثما كنت ويراك حيثما حللت. قال: فاستعذ بالله قائلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولتواصل ذلك حتى يفر منك ويهرب من ساحتك. إذا قلت في غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومزقت أمله، والله لا يهرب النار، ما يبقى أبدا. أما إذا قلت كأنك لا تؤمن بحقيقتها غير مبال ما تنفع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تطفئ ناره ويبتعد عنك. ومن جرب وجد، إذا شعرت بدعوة إلى باطل قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسهل شيء الغضب، لما يحصل لك غضب وتريد أن تطلق مرتك أو تسب فلان وفلان، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعود إلى فطرتك. هذا توجيه الله وإلا لا؟ وإن ينزغنك من الشيطان نزغ كبير وصغير فاستعذ بالله، افزع إليه، لذ بجنابه، فإنه يحميك من هذا العدو. وتعرفون أصحاب الرادار، من هم أهل الرادار عندنا؟ منصور عندك رادار، صالح وإلا لا؟ أصحاب الرادار هم أصحاب النفوس الزكية الطاهرة، إذا حام حولهم العدو بطائرته يريد أن يفسد عليهم حالهم يشعرون به على الفور ويطردونه. أين يوجد هذا في القرآن الكريم؟ قبل أن يوجد الرادار ما كنا نعرف هذا أبدا، الآن عرفنا. اقرأوا قول الله تعالى من سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. آمنت بالله. من هم أصحاب الرادار؟ أهل التقوى، لأن المتقي نفسه نقية طاهرة، لأن التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات. الواجبات طهرت وزكتها، والمحرمات تخبط وتلوث فأبعدها عنها وتركها، فبقي طهره وصفاؤه لروحه. إذن عند هذا الجهاز بمجرد ما يحاول الشيطان أن يلم بقلب حتى يتفطن ويلعنه. آمنا بالله. أعيد الآية، عجب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف وطائف، تعرفون الطائف ولا لا؟ طائرة العدو كيف تفعل؟ ما تطوف حول البلاد ولا لا؟ الرادار يكشف عنها ولا لا؟ وتطارد ولا لا؟ كذلك الشيطان يطوف بعاصمتك، بسلطانك، بقلبك، ما إن تشعر به إلعنه فيطرد فيهرب، كما تهب طائرات المغيرة على البلاد. هل فهمتم هذه ولا لا؟ هذه آية من سورة الأعراف. قال: كان هذا في بيان النهي عن اتباع خطوات الشيطان وبيان حال المتبع له والعياذ بالله. أما ما تضمنه هذا النداء في امتنان رب تبارك وتعالى لعباد المؤمنين بوقايتهم من الشيطان، وقد قال تعالى فيه بقوله الحق: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. تدون أيها المحفوظون يا من لهم وقاية، تدون أن هذا جاء بقواتكم وإراداتكم، ولا فضل الله. ما تنسى أن هذا إنعام الله عليك ويفضاله، وإلا أمثالك ملايين يبيتون في المعاصي ويظلون في الجرائم. ما تعول إلا على الله ولا تتكل إلا عليه، حتى ما يخذك العزة والاغترار وتتعنطر على الناس. واسمعوا، أي لولا، أي إنه لولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون الصادقون ورحمته بكم وحفظه لكم لدفع الشيطان عنكم ما كان ليقهر منكم أحد، ما زكى منكم من أحد أبدا. وذلك لضعف الإنسان واستعداده الفطري للاستجابة لعدوه وعدو أبيه من قبل. ما استجاب آدم وحواء وهو الشيطان عليه لعائن الرحمن. إذن فعلى الذين شعروا بكمالهم لأنهم نجوا مما وقع فيه غيرهم في الإثم، شعروا في وقع في غيرهم من الإثم، أن يستغفروا لإخوانهم الذين تورطوا في الإثم وأن يقللوا من لومهم وعتابهم، فإنه لولا فضل الله تعالى عليهم ورحمة بهم لوقعوا فيما وقع فيه إخوانهم. ألا فلنحمد الله عز وجل الذي نجانا مما وقع فيه إخواننا. ما هذا الكلام؟ إذا وقع أخوك في معصية ما تتبجح أنت وتأخذ في لومي وعتابي، لولا الله ما حميت أنت. تبهتم؟ لا تقسم اللوم المذنب وشتمه والتعرض له وإهانته. اخوك وقع في فتنه، مد يدك اليه فانقذه، علمه كيف يستغفر ويتوب الى الله، لا تتعالى عليه وتتكبر. اذ لولا فضل الله لا وقعت فيما وقع فيه، انت اكمل منه، لك قلبان او ثلاثه، لك اربع عيون وخمسه، انت وهو سواء، وسوف تسمعون سبب نزول الآية. قال: وليتقامنوا تواضعا لله وشكرا له. إذ هذه الآية نزلت في حادثة الإفك التي تولى كبرها وعظمها رئيس المنافقين ابن أبي عليه لعن الله. وقوله تعالى: ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وعليه فليلجأ إليه المؤمنون طالبين تزكية نفوسهم منه سبحانه وتعالى، إذ هو الذي يزكي من يشاء، إلا أنه حسب سنته بخلقه لا يزكي إلا من طلب ذلك منه تعالى. فمن طلب في صدق زكاة نفسه فإن الله تعالى لا يخيبه ويزكي نفسه. وما دام تعالى سميعا لأقوال عباده عليما بنياتهم وأفعالهم، فليبزع إليه المؤمن الراغب في زكاة نفسه، فليذكره وليشكره بفعل الصالحات والبعد عن الطالحات من الذنوب والآثام، وبذلك يصبح أهلا لزكاة نفسه، فتزكو نفسه وتطيب، والفضل لله والمنة له سبحانه وتعالى. إذ لولاه ما زكى ممن تورطوا في حادثة الإفك ومن سلم منهم ولم يشارك فيها أحد من أولئك أصحاب رضوان الله تعالى عليهم. تعرفون حادثة الإفك؟ كانت أم المؤمنين في غزوة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ كان الرسول يقرع بين نسائه من تخرج قرعتها يأخذها معه، تعرفون ويأخذ الغزاة المجاهدين نساءهم من يطبخ لهم. إذن فحدث أن نازل تقضي حاجتها البشرية فمشت القافلة وتركوها وحدها ما شعروا، وإذا بأحد الصالحين صفوان ابن معطل رضي الله عنه تأخر أيضا مر بها فإذا بأم المؤمنين وحدها فتألم وبكى وتحصى ثم أناخ الناقة وهو مدبر رأسه وقال يركبي فركبت وساقها حتى وصل المعسكر. عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين أشاع قال والله ما سلمت منه ولا نجت كما تفعلون كما تعلمون يا إخوانكم في أحلف قد وقع وانتشرت القضية بين المعسكر ونجا من نجا وتورط من تورط ثم نزلت هذه الآية فبرأها الله عز وجل وبرأ صفاب المعطل وتاب على من تلوث إلا من أصر على النفاق. دي هي الحادثة حادثة الإفك لأن الإفك هو الكذب المقلوب كيف الكذب المقلوب؟ عبد صالح تقول فيه فاسد، عبد فاسد تقول صالح، قلبته ولا لا، خبيث تقول طاهر، طاهر تقول خبيث، عادل تقول ظالم، ظالم تقول عادل، قلبت القضية. هذا هو الإفك. فهل هناك أطهر من عائشة؟ فقال أبو إذن قال ومن عجيب أحداث الكون أحداث الدنيا أن الروافض جلهم متورطون في تلك الفتنة إلى اليوم، والله العظيم ما زالوا يفهمون أن عائشة فجرت، وهذا كفر تماما لأنه تكذيب لله ورسوله واتهام الرسول بالدياثة، يفهمون من هذا؟ والله لو كان واحد يسمع منهم ويعقل ما عقلنا لا أغمي عليه، كيف يرغب الكفر بعد الإيمان بلا شيء إلا التقليد العام. فلهذا ننبه حتى أن يمر بنا واحد ويسمع أو يبلغ ومن عجيب أحداث الكون أن الروافض جلهم متورطون في تلك الفتنة إلى اليوم إذ هم مصرون على اتهام أم المؤمنين بها وقد برأها الله عز وجل في كتابه وبشرها بالجنة بقوله أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. مع العلم أن من يكذب على الله مع العلم أن من يكذب الله عز وجل يكفر كفرا يخرجه من الإسلام وإلا لا، فسبحان الله كيف يرضى المؤمن بالكفر ولا لشيء سوى التقليد الأعمى لأئمته وأتباع هواه. لا لشيء. أنزل الله فيها 17 آية من سورة النور ختمها بإعلان براءتها ويبقى المؤمن يقول لا أعوذ بالله أعوذ بالله. أما السر عندنا كيف يفصلونهم عن الإسلام والمسلمين؟ لا بد من إيجاد هذه الفوارق لا أقل ولا أكثر. همهم أن ينفصلوا عن الإسلام. إذن فلا بد في كل عبادة فاصل، حتى الوضوء فيه فاصل ما يغسل إليك تباكم، حتى الإحرام ما يغطي ما يجلس تحت كذا. المهم لا بد من فواصل وإذا اندمجوا وأصبحوا أمة الإسلام. فالمشايخ والمنتفعون كما تقدم ما يريدون هذا. بعض الإخوان يقول لنا هذا كلام، هذه نصيحة، يا ليت من يفهم
ما حلفت لكم والله لو أن المؤمن حقا مغلط وجاهل ويسمع هذا الكلام لأغمي عليه ولا تبرأ من هذه الفتنة نهائيا. لكن ما يسمعون من يبلغه. قال مع العلم أن من يكذب الله عز وجل يكفر يخرج من الإسلام. فسبحان الله كيف يرضى المؤمن بالكفر ولا لشيء سوى التقليد الأعمى لأئمة وأتباع هواه والعياذ بالله. قال وأخيرا إليك أيها القارئ خلاصة طيبة نفعك الله وإياي بها قل آمين آمين. وهي أولا حرمة اتباع الشيطان فيما يزينه من الفحشاء والمنكر والباطل والسوء. كل ما يزين الشيطان حرام اتباعه من الفحشاء والباطل والمنكر والكذب وما إلى ذلك والذنوب الآثام. ثانيا وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري وذلك اليوم السبت الموافق 5 ليلة 6 من شهر ذي القعدة لعام 1441 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إننا ما زلنا والحمد لربنا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم آمين. وها نحن الليلة مع هذه الآيات الثلاث التي تضمنها النداء الثامن والخمسون من نداءات الرحمن لأهل الإيمان. والنداء إليكموه وأصغوا واستمعوه. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أولا أذكركم بأن فاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى من أعظم الفواحش وأقبحها، وقد ذكرت مقرونة بقتل النفس والشرك برب تعالى. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية من صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والحمد لله سمعتم بلغكم أنه قيم اليوم الحد على 2 من الزناة في هذه المدينة المباركة حول المحكمة، وهذا من تطبيق شريعة الله عز وجل في هذه الديار، فاللهم احفظها واحفظ ولي العهد فيها يا رب العالمين. إذن فكل ما من شأنه أن يصل بالعبد إلى هذه الفاحشة حرام، كل الأسباب التي تؤدي بالعبد إلى ارتكاب هذه الفاحشة فهي محرمة. ولنبدأ بالنظر، حرام النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لأن النظر تؤدي إلى الفاحشة. ثانيا حجب الله المؤمنات حجبا ومنعهن عن الخروج والاتصال برجال منع، ولم يأذن إلا لعجوز غابرة لا يتأتى لها أن تفجر. لماذا؟ من أجل أن لا تقع هذه الفاحشة. الأغاني التي تشيع هذه الفاحشة وتثيرها وتوجد غرائز النفوس فيها محرمة بالإجماع ولا تحل أبدا. فمن هنا لما كانت هذه قبيحة فرض الله تعالى على المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يدخل بيت أخيه يجب عليه أن يستأذنه، فإن أذن له دخل فإن لم يأذن له رجع وهو غير غضبان ولا صاغر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما الاستئناس؟ الاستئناس هو الاستئذان، أي طلبك الإذن من صاحب البيت أن يأذن لك بالدخول. وقيل في الاستئذان استئناس لأنه لا يكون هذا إلا من الإنسان فقط، حيوان لا يستأذن. فأنت بما أنك إنسان وإنسانيتك واضحة، إذن يا إنسان لا تدخل كالحيوان في بيت الناس بدون أن تطلب إذن منهم. فلا بد أن تقف عن جانب الباب الأيمن أو الأيسر وتقول أدخل السلام عليكم أدخل 3 مرات، فإن أذن لك دخلت وإلا رجعت فارجع وأنت غير غضبان. لا ترجو أن تلعنهم وتسبهم وتقول بهم كذا وكذا.
وورد أن أحد الأصحاب رضوان الله عليهم طلب هذه الفضيلة 40 سنة ما ظفر بها. ما هي؟ يأتي فيستأذن ويسلم فلم يؤذن له ويرجع غير راضي، ما حصل هذا، كلما استأذن أذن له. يتعمد هذا، يأتي بيوت المؤمنين يستأذن ليقول له ارجع فيرجع ونفسه مطمئنة، ما حصل هذا، وطلبه بجد. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون وتعرفون هذه حقيقة. إن فاحشة الزنا، أما فاحشة اللواط لا نذكرها، ما كانت تقع ولا وقعت إلا مع قوم لوط. فاحشة اللواط، قال عبد الملك بن مروان على المنبر: والله لولا أن الله ذكر في القرآن ما كان يخطو ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر أبدا، وما عرف العرب هذا قط، حتى كانوا لا ينزون الحمار على الفرس ويرفعونه، كيف ينزون الحمار على الفرس؟ وحدثت حادثة اللواط على عهد أبي بكر وخلافته في رجل عجمي في البحرين، واحتار الأصحاب كيف يحكمون، كيف ينفذون حكم الله فيه. علي قال: أرسله من أعلى جبل الأرض وارجموه، كما فعل الله بقوم لوط. إذن لعلكم تذكرون. ثم يقول تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا، أي في البيت، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم بالدخول، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ثم قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، مقهى، دكان، فندق، بس ما هو مسكون تدخلونه بدون استئذان. هل تستأذن عن الدخول إلى مقهى أو فندق أو حمام أو كذا؟ لا. فليس عليكم جناح تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، مصلحة وحاجة، والله يعلم ما تبدونه وما تظهرونه وما تخفونه وما تكتمونه، فراقبوا الله عز وجل فيكم. ولنستمع إلى هذا النداء من الكتاب، فإنه مفصل ومبين والحمد لله. قال الشرح: إنه نظرا إلى خطر الزنا، إلى خطر الرمي بالفاحشة، إنه نظرا إلى خطر الرمي بالفاحشة وهي فاحشة الزنا، وخطر فعلها، وحومة ذلك بين المؤمنين. وحومة ماذا؟ الرمي بالفاحشة وفعلها بين المؤمنين. من أجل هذا شرع الله تعالى الاستئذان عند دخول البيوت، فنادى عباده المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والاستئناس هو الاستئذان، والاستئذان طلب الإذن في الدخول، لأن الاستئذان لا يكون إلا من إنسان ولا يكون من حيوان محال. فلذا أطلق الاستئناس وأراد به الاستئذان. وكيفية الاستئذان؟ أن تقف أو يقف المرء إلى جانب باب المنزل عن يمينه أو عن شماله ويقول: السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، ثلاث مرات، ثلاث مرات قبل، ثلاث مرات، فإن أذن له في الدخول دخل، وإلا انصرف راضيا غير ساخط ولا غاضب. هذا من حيث أتى، ولا غضب عنده ولا سخط، بل الرضا والطمأنينة. وقوله تعالى ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي الاستئذان والسلام على أهل البيت قبل الدخول خير للمستأذن ولأهل البيت الذين يريد أن يدخل عليهم. لما العلة وجوب الاستئذان هي أن لا يطلع المرء على عورة أخيه، وناظر العورة يتأذى كما يتأذى صاحب العورة سواء بسواء. فلذا كان الاستئذان خيرا للجانبين، للمستأذن ولأهل البيت، وهو ما أراده الله تعالى، وهو الذي أراده الله تعالى بقوله ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي تذكرون أنكم مؤمنون وأن الله تعالى أمركم بالاستئذان حتى لا يحصل لكم ما يضركم، فتبقى لكم طهارة نفوسكم وسمو أرواحكم. وإن استأذن المرء ولم يجد في البيت أحدا فلا يدخل حتى يوجد من يأذن له بالدخول أو عدمه. وهذا معنى قوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. وإن وجد في البيت أحد وقال للمستأذن ارجع فإن عليه أن يرجع ولا يسأل لماذا لم يأذن له بالدخول، وذلك لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم فارجعوا، لأنه ما أمر صاحب البيت بالرجوع إلا لأمر اقتضى هذا الرجوع، فالرجوع خير من الدخول بدون إذن صاحب البيت. ولذلك قال تعالى هو أي الرجوع أزكى لكم أطهر وأطيب، أي أطهر لنفوسكم وأكثر عائدة عليكم بالخير. ومن مظاهر ذلك أن تبقى الألفة والمحبة بينكم. وقوله تعالى والله يعلم والله بما تعملون عليم، أي مطلع على أحوالكم وأعمالكم، فتشريعه لكم للاستئذان واقع موقع وعليه، فأطيعوه فيه وفي غيره تكملوا وتسعدوا في الدارين في الحياتين. وقوله تعالى في الآية الثالثة في هذا النداء ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، هذه رخصة منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، فالحمد لله. ما هذه الرخصة؟ وهي أن لا يستأذنوا إذا أرادوا دخول بيت غير مسكون، إذا أرادوا دخول بيوت غير مسكونة، أي ليس فيها نساء من زوجات وسريات وغيرهن من النساء، بيوت غير مسكونة ما فيها نساء ولا إيماء سرية تسربين ولا نساء، إذ العلة في الاستئذان هو مخافة الفتنة والوقوع في الفاحشة. قال وغيرهن من النساء ممن يحرم النظر إليهن. مرة ثانية يقول هذه رخصة منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ما هي؟ هي أن لا يستأذنوا إذا أرادوا دخول بيوت غير مسكونة، أي ليس فيها نساء من زوجات وسريات من الإيماء وغيرهن من النساء ممن يحرم النظر إليهن. وهل هناك نساء لا يحرم النظر عليهن؟ نعم، العجائز، العجائز ربات السبعين والثمانين من السنين، قال وذلك كالدكاكين والفنادق والأسواق وما إلى ذلك، فللمؤمن أن يدخل لقضاء حاجة المعبر عنها بالمتاع، متاع بمعنى حاجة تتمتعون بها بدون استئذان، لأنها مفتوحة للعموم من أصحاب الأغراض والحاجات من عامة الناس. هذا وهذا في الاستئذان. أما السلام فهو سنة في حق كل مأموم يدخل أو يمر على موم، إذ يسلم الراكب على الماشي والواقف على القاعد والكبير على الصغير. رخص لنا في الدخول بدون استئذان، أما السلام لا بد، كونك تدخل الفندق بدون ما تسلم ما يجوز. السلام عليكم، تدخل الدكان قول السلام عليكم، الرخصة فقط في ماذا؟ في عدم أدخل، هذه لا معنى لها لأن الباب مفتوح لكل أحد من أصحاب الحاجات. أما السلام لا بد، إذ يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والكبير على الصغير، ذا مبدأ هذه الأمة التي تعيش عليه. قال إذ يسلم الراكب على الماشي والواقف على القاعد والكبير على الصغير، فمن دخل دكانا أو نزلا أي فندقا أو مطعما من السنة أن يسلم قائلا السلام عليكم، ويرد عليه من سلم عليه وجوبا قائلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو على الأقل ردوها. فالمسلم يقول السلام عليكم، الراد يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن اكتفى بوعليكم السلام يجزئه ولكن فاته 20 حسنة، لأن وعليكم السلام 10 حسنات ورحمة الله 10 حسنات وبركاته 10 حسنات، كم؟ 3 حسنات. فاستعملنا هذا أيام شبيبة من باب المجيد إلى نهايته نسلم، نحصل على 200-300 حسنة ونسجل من باب المسجد إلى باب البيت، السلام عليكم السلام عليكم، سلم الثاني وعليكم السلام ورحمة الله، سجل 200-300 حسنة. هل فعلتم هذا أنتم؟ جربوا من باب المسجد وأنت تسلم وتسجل، تجد لك 200-300 حسنة. والله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كيف تكون أحسن منها؟ وعليكم ورحمة الله وبركاته. قال هذا النداء الموجب للمؤالفة والمحبة بين المؤمنين والمحقق للطهر والمحافظة عليه، ختمه تعالى بقوله والله يعلم ما تبدون أي تظهرون وما تكتمون تخفون، فراقبوا الله انتبهوا، أي ما تظهرون وما تخفون من نياتكم وأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. إذن فراقبوه تعالى فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. أمركم بماذا؟ بالدخول بعد السلام ولا لا؟ ونهاكم عن الدخول بدون إذن. راقبوه فيما أمركم وفيما نهاكم عنه، فافعلوا المأمور واتركوا المنهي تكملوا في آدابكم وأخلاقكم وتسعدوا في حياتكم وفي آخرتكم. إي والله من راقب الله وأصبح لا ينظر إلا بإذنه ولا يتكلم إلا بإذنه ولا يعطي إلا بإذنه ولا يمنع إلا بإذنه ولا ينام ولا يستيقظ إلا بإذنه، هذا المراقب لله عز وجل فاز وكان سيد الناس. فلهذا أرشد الله رسوله وأمته تابعة له فقال له أصل ما أوحي إليك من الكتاب. يا من تريد الكمال والإسعادة اقرأ الكتاب القرآن واعمل بما فيه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. المراقبة تلاوة الكتاب إقام الصلاة ذكر الله مراقبة الله عز وجل. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أي ما تظهرون وما تخفون من نياتكم وأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. إذن فراقبوه تعالى. ما معنى راقب الله؟ لما يكون حارس عليك وأنت تعمل تراقبه ولا لا؟ ما تراقب تنظر هل هو يراك أو لا يراك؟ فراقبه هل هو راضي عنك أو غير راضي؟ فراقبوا فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه فافعلوا المأمور واتركوا المنهي تكملوا في آدابكم وفي أخلاقكم وتسعدوا في حياتكم وفي آخرتكم. قال هذا وإليك أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد معلومات إضافية فاذكرها فإن خير لك. وهي أولا اذكر أن سبب هذا النداء أي نداء هذا يا أيها الذين آمنوا لا تسكنوا بيوتا، سبب هذا النداء هو أن امرأة من الأنصار أي من سكان المدينة من أهل البلاد لا المهاجرين، امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد كاشف عن وجهها عن رجلها عن لا أحب أن يراني على أحد لا ولد ولا والد، فيأتي الأب فيدخل علي فإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي على تلك الحال فكيف أصنعنا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية يشتكي وتكون في بيتي وعلى حال ممكن كاشف عن فخذها ممكن كاشف عن راسها ويدخل أبوها ويدخل ولدها يدخل ماذا تصنع كيف تفعل؟ فأنزل الله تعالى يا الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. هذا سبب نزول هذه الآية. فأنزل الله هذه الآية. وقال أبو بكر الصديق يا رسول الله أرأيت الخانات والمساكن في شرق الشام ليس فيها مساكن، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فانظر المرأة سألت فأجاب الله، أبو بكر سأل فأجيب، الحمد لله. فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ثانيا اسمعوا، إذا استأذن أحد فقال له صاحب البيت من أنت؟ فلا يقول أنا بل يقول عمر أو صالح، فلا يقول أنا وإنما يذكر اسمه أو كنيته إذا هو أبو بكر أو أبو عمر اسم وكن يعرف بها. إذ استؤذن اسمع التعليل استؤذن على رسول الله وهو في حجرته استأذنه مستأذن، إذ استؤذن قال إذا استأذن أحد فقال له صاحب البيت من أنت فلا يقول أنا وإنما يذكر اسمه أو كنيته. إذ استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي للمستأذن من هذا فقال أنا فقال أنا كأنه كره ذلك. الرسول رد أنا لا تقل أنا. استأذن أحد رسول الله في بيته فقال ثم من هذا الذي استأذن فقال أنا كيف أنا من أنا ما عرفتك قل عمر أو أبو بكر أو عثمان أو فلان وفلان. ثالثا من آداب عرفتم هذه ولا لا ما زال كثير يقولون من أنا من أنت قل إبراهيم عبد السلام وإن كانت لك كن يقول أبو عبد العزيز. ثالثا من آداب الاستئذان أن يقف المستأذن بجانب الباب فلا يعترضه وينظر فيه في وسطه يقف إلى جانب الباب من يمين أو شمال لو فتحت الباب مرأة ما يراها ما يقف في الوسط. وهذا من لم يعرف هذا يفعله لكن الحمد لله عرفنا. إذا أردت أن تستأذن ما تقف في عرض الباب قف إلى جانبه من يمين أو شمال واستأذن أدخل. قال من آداب الاستئذان أن يقف المستأذن بجانب الباب فلا يعترضه وأن يرفع صوته بقدر الحاجة. ما معنى بقدر الحاجة؟ بقدر ما يسمع البيت ما هو يؤذن يا كذا أو السلام عليكم بقدر الحاجة. وأن يقرع الباب قرعا خفيفا ما هو بالعصا يطرقه قرعا خفيفا وأن يقول السلام عليكم أدخل ثلاث مرات السلام عليكم أدخل يعيدها ثلاث مرات. رابعا فإن أذن له وإلا رجع. وكيف يرجع غضبان يشتم أو يرجع راض مطمئن النفس. رابعا اعلم أن في كل طاعة لله ورسوله خيرا وبركة وإن كانت كلمة طيبة. اعلم أن في كل طاعة الله ورسول وإن كانت كلمة فيها خير مباركة. ومعنى هذا هيا نطيع الله ورسوله في الأمر والنهي. والله تعالى أسأل أن يحقق لنا ذلك ويعيننا عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري فذلك اليوم الأحد الموافق السادس ليلة السابع من شهر ذي القعدة لعام 14400 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا والحمد لربنا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. ونحن مع النداء 59، وبما أننا ما أكملنا دراسة النداء السابق وهو 58، إليكم هذه الكلمات النافعة التي هي كالخلاصة للدرس. قال: اذكر أن سبب هذا النداء، أي نداء هذا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وعرفنا أن الله أوجب علينا نحن أولياء وعباده المؤمنين أننا إذا أردنا أخانا أو أمنا أو أختنا نقف إلى جانب الباب ولا نعترضه، ونقول: السلام عليكم، أدخل 3 مرات. فإن أذن لنا بالدخول دخلنا، وإن قيل لنا ارجعوا رجعنا. هذا هو طابع حياتنا، لأننا بشر وكمل، بل وسادات البشر، لسنا بحيوان ولا بأشباه الحيوان. الحيوان يدفع الباب برأسه ويدخل، نحن لا، نقف إلى جانب الباب ونستأذن بصوت عادل متزن، ما في إزعاج ولا إغلاق. السلام عليكم، أدخل. فإن قال ادخل دخلنا، وإن قال انتظر انتظرنا، وإن قال ارجع رجعنا. وإن لم نجد من يأذن لنا رجعنا، ولا نسأل لما. هذا فيما إذا كنا نريد أن ندخل على أهل بيت. فإن كنا نريد متجر ولا مصنع ولا سوق، ما علينا إلا أن نقول السلام عليكم وندخل. إذا رخص الله تعالى لنا إذا دخل المحلات العامة ألا نستأذن أبدا. فليس عليكم جناح أي مضايقة أو إثم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، ما فيها نساء ولا سريات ولا جواري، أن ندخل بدون استئذان، وإنما نسلم على أهل المنزل، الدكان وإلا المقهى وإلا السوق، السلام عليكم فقط. إذن قال أذكر أن سبب هذا النداء هو أن امرأ من الأنصار. من الأنصار يحمكم الله؟ سكان المدينة من الأوس والخزرج. لما سماهم الله بالأنصار؟ لأنهم نصروا دينه ونبيه وأولياءه. ما إن أخذ المهاجرون يصلون إليهم إلا وقد قاموا في نصرتهم ونصروا رسول الله والمؤمنين. امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي، فإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. أية آية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. عرفتم سبب نزول هذا النداء؟ موقنين به؟ اي والله. هذه الآيات كالأدوية والعقاقير، إذا حصل مرض ينزل الشفاء. ولهذا ما نزل القرآن جملة واحدة، نزل في خلال 23 سنة بحسب متطلبات الأمة النامية الصاعدة إلى السماء. ما إن انتهى نزوله حتى أصبحت هذه الأمة في علياء السماء في كمالاتها. هذه مرأة من الأنصار اشتكت إلى رسول الله، قالت يا رسول الله أكون على حال ما أرغب أن يدخل علي فيها أحد، فيدخل أبي ويدخل أخي فأنزل الله آية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا الآية. وقال أبو بكر يا رسول الله أرأيت الخانات؟ الخان جمع خان، الباكستانيون لن يقولون الخان للدكر للفندق، أليس كذلك؟ الخانات والمساكن في شرق الشام أو في طريق الشام ليس فيها مساكن. فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. استجاب الله لأبي بكر، وإلا أبو بكر سأل لما نزلت آية الاستئذان، قال يا رسول الله يوجد في طريق الشام خانات ومحلات لنا فيها حاجة نشتري، كيف نصنع نستأذن؟ فأنزل الله تعالى قوله فليس عليكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثانيا، إذا استأذن أحد فقال له صاحب البيت من أنت؟ فلا يقول أنا، كلنا تورط في هذا، من؟ يقول أنا، كيف أنا؟ من أنا هذا؟ أبيض ولا أحمر؟ هذه شائعة ولا لا؟ من أنا؟ ما تقبل أنا. وإليكم الهدي النبوي، قال إذا استأذن أحد فقال له صاحب البيت من أنت؟ فلا يقول أنا، وإنما يذكر اسمه أو كنيته. إن اسمه إبراهيم قال إبراهيم، وإن يكنى بأبي إسماعيل يقول أبو إسماعيل، أما أنا ما تنفع. وإذا اشتهر بلقب يذكر لقبه. قال إذ استؤذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمن استأذن الرسول بالدخول عليه، فقال للمستأذن: من هذا؟ الرسول هو الذي قال لمن استأذن: من هذا؟ فقال: أنا. فقال للمستأذن: من هذا؟ فقال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. كررها كأنه كرهها مرة ثانية. استأذن مؤمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل، فقال رسول: من هذا المستأذن؟ فقال رجل: أنا. فالرسول ما أعجبته فقال: أنا أنا. كررها كراهية لها. ومن ثم من استأذن وقيل من أو من أو ماذا، فليقول إبراهيم عثمان سليمان باسمه أو بلقبه إن كان له لقب كأبي فلان أو فلان. من الآن بطلنا كلمة أنا هذه، عرفتم؟ وهي شائعة في البدو والحضر. أنا. اذكر اسمك أو كنيتك أو لقبك إن كان لك لقب معروف به. ثالثا من آداب الاستئذان أن يقف المستأذن بجانب الباب، باب الدار باب المنزل، فلا يعترضه، وأن يرفع صوته بقدر الحاجة. ثبتم السلام عليكم لما تهول الناس على قدر الحاجة، القرب والبعد. السلام عليكم أدخل. إذا كان الباب قريب وإذا كان هناك الأهل أرفع أكثر. السلام عليكم أدخل على قدر الحاجة. لما؟ لأن الصوت العالي يزعج ولنا يخوف. قال: من آداب الاستئذان أن يقف المستأذن بجانب الباب فلا يعترضه في وسطه، وأن يرفع صوته بقدر الحاجة، وأن يقع الباب قرعا خفيفا. أما بالعصا طعطا يزعج أهل البيت، ما هذا؟ أو بيده يقرع الباب قرعا خفيفا بالقدر الذي يسمع أهل البيت. ها؟ قال أحد الطلبة: الآن الجرس ما في قاع الباب، ومع هذا يقع الباب ما يكفي الجرس، فالجرس أيضا لا يدق ويواليه حتى يزعج أهل البيت. يدق الجرس دقا خفيفا، يدقه صاع ويسكت، بعد فترة دقيقة دقيقتين يزيد مرة ثانية. أما الواحدة كلا الواحدة كأن بلا نادر، وإلا خوف عالم لا ينبغي. هذا يتنافى مع الآداب، ونحن أهل الآداب وإلا لا؟ إن لم نكن نحن قولوا لربكم من هم أهل الكفر والشر والفساد. أهل القرآن والإيمان هم أهل الآداب. قال: وأن يقول السلام عليكم أدخل ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا رجع. رابعا: اعلم أن في كل طاعة لله ورسوله خير وبركة. إي والله، اعلم أن في كل طاعة لله ورسوله خيرا وبركة، وإن كانت كلمة طيبة. الآن أين توجد الكلمة الطيبة؟ في الاستئذان بأدب، في السلام، في التعريف بالاسم لا واللقب لا أنا. كل كلمة طيبة لله ورسوله فيها أجر عبادة. ومعنى هذا أننا مثابون على كل أقوالنا وأعمالنا، حتى في الاستئذان مؤجر. نعم، الذي يحسن الاستئذان مأجور، أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يؤذ عباد الله وأولياءه.
فالذي لا يستأذن أو يستأذن بغير أدب عصى الله ورسوله وآذى المؤمنين. وأذية المؤمنين سهلة؟ ها؟ من يعرف لها دليل؟ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله ما يرضى أن تؤذي وليه أبدا، كما أنت لا ترضى أن يؤذى وليك. ولكن ما علمونا، ما عرفنا هذا، عشنا قرونا بعيدين عن قال الله قال رسوله. وأتفأه أين ما تربينا في حجور الصالحين. والآن مع النداء 59 وهو في مشروعية استئذان الخدم والأطفال على أهل البيت 3 أوقات، ووجوب استئذان الطفل إذا بلغ الحلم. هذا النداء 59 تضمن قضيتين مسؤوليتين حكمين. الأول مشروعية استئذان الخدم والأطفال على أهل البيت في 3 أوقات يجب. الثاني وجوب استئذان الطفل إذا بلغ سن التكليف يجب أن يستأذن. بل أنت ما بلغ دخل علينا بالسلام عليكم، احتلم في القيلولة أصبح طحلا، أراد أن يدخل يستأذن. وهذا النداء الكريم طويل كنداء أمس، ولكن كله هداية ونور، فهيا نتغنى به ساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم،